البيت الطيبين الطاهرين. كنا في هذا الحديث الثاني عشر للإمام موسى بن جعفر لهشام: يا هشام، إن لكل شيء دليلا، ودليل العقل التفكر. فحسب هذا البيان هناك مغايرة بين التفكر والعقل. القوة، قوة التفكير أو قوة الفكر، قوة من قوى الإنسان الإدراكية، وهي أعلى شأنا من قوة الخيال أو قوة الوهم أو قوة الحس. قوة الفكر، قد يطلق الفكر على الخيال، على التخيل، على القوة المدركة الحس، وعلى القوة الوهمية، ولكن الفكر قوة أبطن بطونا عمقا في روح وذات الإنسان من القوى الإدراكية الأخرى، قوة الفكر. وطبيعة قوى النفس، كل ما كانت القوة أعمق بطونا أوغل يعني في باطن روح الإنسان، الباطن يعني أخفى، كلما كانت أخفى، تستطيع أن تقول كلما كانت أخفى. القوة النفسانية، أي قوة نفسانية أخفى من قوة أخرى، تكون تلك القوة أبطن. وكل قوة نفسانية أخفى وأبطن من قوة أخرى، تكون تلك القوة أكثر قدرة. القوة الخفية في النفس تتحكم في القوة الجلية في النفس أكثر. وإن كانت القوة الجلية في النفس للإنسان مؤثرة في القوة الخفية، ولكن سيطرة القوى الخفية في النفس على القوى الظاهرة أكثر تلقائيا. الباطن يؤثر في الظاهر أكثر من تأثير الظاهر في الباطن. فقوة الفكر تختلف، والمائز بين مراتب هذه القوى الإدراكية تذكر بهاي الضابطة العقلية. الحس، قوة الحس والصورة المحسوسة هي الصورة الجسمانية ذات الأبعاد الثلاثة: طول وعرض وعمق. علاوة على ذلك محاذاة بين المدرك للحس والشيء الخارجي المحسوس، هذه يقال لها قوة حسية. مثل الآن نبصر بعضنا البعض، فنبصر طول وعرض وعمق وكذا مع محاذاة خاصة. نعم، لو نغمض أعيننا ونبقي هذه الصورة، هذه الصورة لا تعود صورة حسية، تنقلب إلى صورة خيالية. لماذا تنقلب إلى صورة خيالية أو ترتقي إلى صورة خيالية؟ لأن الصورة الخيالية فيها طول وعرض وعمق، لكن ليس فيها ضرورة محاذاة. فلما أغمض عيني، سواء بقي الذي أمامي أو لم يبقى، هذه الصورة تبقى. فإذن هذه الصورة التي لا تحتاج إلى محاذاة في الإدراك يعبر عنها صورة جسمانية، لا تحتاج إلى محاذاة يعبر عنها صورة خيالية، التي يدركها هذه الصورة الخيالية قوة الخيال. هاي ضوابط طبعا لمعرفة عوالمها، لأن كل قوة في الحقيقة تنفتح نافذة الإنسان، باب الإنسان لعالم معين. إذا يكون الإنسان عنده رصد، حرس رصد يرابطون على أبواب نوافذ نفسه، يلتفت إلى ما يأتيه ولا ما يخرج عنه في قلعة النفس. إذن هذا الخيال. الوهم ما هو؟ الوهم ليس المراد الوهم اللغوي أو الوهم العرفي بمعنى السراب، لا، الوهم بالاصطلاح العقلي. الوهم بالاصطلاح العقلي يعني ماذا؟ يعني صورة لا هي جسمانية محضة ولا هي غير جسمانية مجردة محضة، بين بين. مثل ماذا؟ مثل حب زيد أو حب الحب ليس له سنتيمترات أمتار أو كيلومترات أو أميال، كذلك البغض وليس له 10 كيلوغرام أو 10 كيلو، لا وزن لا طول لا عرض لا عمق، وليس الحب أبيض أو أسود أو كذا، حب حب هو نفسه، ليس له لون، يعني ليس له صفة جسمانية أصلا، الحب أو البغض أو الخوف أو السرور. شوف هاي كلها معاني وحقائق تتعايش بها النفس وتدركها. طبعا واقع السرور لا مفهوم السرور، واقع الحب لا مفهوم الحب، واقع الكراهة والنفرة والبغض لا مفهوم هاي الأمور. هذه واقع هذه الأمور ليست أمور جسمانية مجردة، يعني مجردة عن أحكام الجسم، لا، هذا عالم آخر غير عالم الخيال، عالم آخر، بوابة أخرى في النفس، نافذة أخرى في النفس توقف الإنسان أو تطلع الإنسان، تفتح الإنسان على عالم عجيب غريب جدا فيه أمور كبيرة. صار عندك بغض معين، عندك تحكم فيه ولا صار عندك محبة معينة، عندك تحكم فيه ولا تقدر تتحكم في الحب والبغض ولا اي تقدر تراقبه، من جاء من اين اتى من اين تولى. اذا قدرت تراقبه لا يستطيع السحر ان يسحرك ولو كان سحرا اسود، يعني ولو كان عفاريت. احد قدرات الشياطين انهم يتحكمون في الدقم او الزر اللي هو للحب والبغض. اذا تستطيع ان تتحكم تراقب، عندك يقظة مراقبة لحالات الحب والبغض، فرح وسرور، جاءك غم شديد يريد يموعك يريد يخلي عندك انهيار، هذا الغم شوفه شنو هو من جاك. مرة أمير المؤمنين صلى الله عليه الرواية عن الصادق ظاهر، فربما صار غم سلام الله عليه، فالتفت إلى نفسه الشريفة فقال من أين أتيت؟ فحسب الرواية سمتنا في العثماني التفت أنه مثلا طريقة لبس ثياب أو كذا، حتى شوف الآداب عندنا الشرعية، يعني سيد الأوصياء في كل صغيرة وكبيرة منظومة الشرع. حسب هذه الرواية التي نادنا في الأسماء تحمل الفرض على الترك أو لا والتعليم أو شيء آخر، فيقول عليه السلام من طريقة النجش أو كذا. يعني حتى الآداب قد تفتح عليك عدم مراعاتها، الآداب الشرعية المستحبة أو المكروهة ومشاهد، قد تفتح عليك حالات روحية تستطيع أن تلتفت لها من أين أتيت تعبيرها التعبير. فالذي يلتفت إلى الكراهة المحبة، أفرض أنت كرهت إنسان، شوف منشأ صحيح كراهتك لعمله، ثم الحجم الذي يكره الإنسان من عمل إنسان، هل كراهة متناسبة أو فيها أفراط؟ هذا يصير هكذا. محبة، محبة موزونة أو لا فيها إفراط، فيها منشأ كذا، هذا ما جرى. بالتالي هذا عالم آخر للنفس، عالم المعاني، يعني واقع المعاني التي ليس المعاني المجردة التي ليست هي مقادير جسمانية، ليس طوله عرضه عمقه وزنه لونه كيف ولا مجرد. طبعا كل ما يتدرب الإنسان على مراقبة نفسه في يومياته أو في ساعاته أو في آناته، يصير قدرة تحكمه وسيطرته على نفسه وذاته وروحه وأعماله أكثر فأكثر. المراقبة يعني سيد البرامج لبرمجة تهذيب النفس. المهم هذا يسمى وهم. لماذا عالم وهم؟ يعني معاني مجردة عميقة. لاحظ مثلا أمير المؤمنين عليه السلام عندما أردى عمرو بن عبد الود العامري، عمرو بن عبد الود اللعين بصق في وجه أمير المؤمنين فغضب أمير المؤمنين، فلما غضب كما في الروايات لم يقتل أمير المؤمنين عمرو بن عبد الود، لئلا يكون قتل علي لعمرو بن عبد الود ناشئ من غضب نفسه. فقام الأمير وأخذ استدارة فرجع فقتله. المقصود أنه لكي يكون قتل الله لا لتشفي النفس وما شابه ذلك، مع جلالة مقام الأمير. المقصود هي مكان على نوع من السيطرة التحكم، وإن كان هذا التحكم باللسان سهل، في عالم النفس هي ليست ثواني، أقل من ثواني. لذلك الذي ليس لديه سيطرة في النفس عندما يأون الأوان ما يمكن السيطرة، لابد سابقا عنده قدرة تحكم، حيث الحدث الدفعي الفجائي يكون عنده قدرة تحكم. نظير أبو الفضل عباس، يا نفس من بعد الحسين هوني ومن بعد إذا كنت أن تكوني، هذا لا يمكن حالة مترجلة أبدا، هذه سنين سابقة ترويض للنفس قوي بحيث ميول النفس بسرعة يمسكها. حتى يعني شرب الماء مو قصة لذة شرب الماء، لا، هنا في حالة أبو الفضل عباس شرب الماء ليس شرب ماء، هو يعني شرب الحياة، يعني يحيا أو لا يحيا، يموت أو لا يحيا، يعني ليس يعني ربما يقال أن أبو الفضل مو فدى الحسين عندما قتل، لا، قبل وهو حي فدى أخاه. إلى أن شرب الماء معناه أنه أستنشق الحياة، عدم شرب الماء يعني أستنشق الموت. بخطى يدي أسوق نفسي للموت، هذا معناه. زين، هذا الميول أشد شيء في الإنسان عنفا حب الحياة. ما يتملك الإنسان بعد نفسه أن يسيطر عليه، يلا تعال سيطر عليه، اصل الحياه ده مثل النفس، واحد يقول لك لا تنفس يلا عندك قدرة تتنفس إلى أن تسوق نفسك إلى الموت، يصير مش سهل. الحياة بعد أعظم شيء سيطرة. هذه الترويضات ليست هي فجائية، ما يمكن، لابد قبل. وكيف تتم قبل؟ بسبب وعي هالعوالم. يقول أحد الخدمة لي من برسيل الشهداء، وكتحليل أنا أشوفه لا بأس به، كان في جملة يعيزون هذا التحليل، أن الذي فعلته بني أمية بسيد الشهداء ليس فقط مخطط لقتل سيد الشهداء، لا، في شيء أعظم خطورة، وهو ماذا؟ لأن طريقة الحرب واضح أنه ليس لم يستهدفوا فقط القتل، استهدفوا شيء أعظم. ما هو؟ استهدفوا أن، أعوذ بالله، أن يركعوا سيد الشهداء قبل بدون قتل. يعني استهدفوا أن يخضعوا سيد الشهداء لإرادته. إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة. المهم ذلة، هو يريد ماذا؟ أن يطوع، أعوذ بالله، إرادة سيد الشهداء. لذلك في جواب سيد الشهداء لهم ماذا؟ ما هي إلا النفس، وإن نفسي علي يسيرة أن تكون بذلة. يعني إذا كان أبو الفضل عباس صلى الله عليه في حالة هذه، سيد الشهداء لا، من مدينة إلى مكة، من مكة إلى كربلاء، في كربلاء كل يوم كل آن حالة ابتزاز من الأمويين معه على النفس، وهو دوما في كل آن وآن تهون عليه بذل النفس وبذلة النفس. ليس فقط تهون عليه بذلة النفس، ساوموه على ولده، ساوموه على عرضه، هاي كلها تعلقات شديدة، مو واحدة وثنتين. يعني في كربلاء لم يمتحن أحد كسيد الشهداء من الشهداء أصلا. أعظم ممتحن في كربلاء وبعد كربلاء هو سيد الشهداء نفسه صلى الله عليه وسلم، امتحن في كل شيء. فكأنما قصرا يؤخذ منه شيء فشيء ويذله يهون عليه من دون أن تحيل إرادة صلى الله عليه وسلم. هذه أمور طبعا معصوم بس، لكن لابد أن نتذوق ونتطعم حالات المعصوم كي نقتدي على كل بذرة من سماء المعصوم. لابد أن نتذوق حالاته، نتطعم حالاته، نتفكر، نتدبر. المقصود هذه الأمور متى يسيطر عليها الإنسان؟ شيء طبيعي، أن معرفة طبقات النفس جدا مؤثرة في ترويض النفس، في التحكم في النفس، حالات الحب والبغض، خوف وذعر، اطمئنان وأمان، كل هذه حالات ذات الإنسان شيء وراء ذلك يجب أن ينتبه إليه الإنسان. إذن هذه حالة الوهم، الوهم يقال عن ماذا؟ عن دي الحالات في معنوية واقعيات أشياء ليست جسمانية، ليست مقدارية. طبعا في خوف شديد وفي خوف خفيف وفي خوف متوسط، في غم شديد يعني لذلك اللي مرت بنا أن المرار التي أطعمها الله نبيه سيد أنبيائه لم يطعم بها أحدا من خلفه، أو ما يقال في زيارة الأمير أو زيارة زين العابدين لجده، السلام عليك يا أصبر الصابرين. المرارة التي بعد مرارة رسول الله التي تطعمها أمير لم يتطعمها أحد، قدرة في النفس لتحمل ذي المعاني. بس خوف الإنسان عندما يبصر هذه الحالات أكثر تكون هناك أرضية لقابلية النفس وسعة النفس. إذن هاي مرحلة القوة الواهمة. سميت واهمة هذه المعاني عادة ترتبط تنحبس بالأجسام، حب زيد، حب الدنيا، حب الآخرة، حب الحور العين مثلا، حب القضايا، خوف من كذا، خوف من كذا، تكون معاني وهمية. نعم إذا كانت أخروية أوسع ثباتا، خوف من النار. أما الخوف في الدنيا منقطع، الخوف من الدنيا منقطع، حب للدنيا منقطع. أما الخوف من الآخرة، حب الآخرة يكون لا أكثر ثبات. إذا صار بعد ما فوق الآخرة خوف من الله، حب لله، هذا يصير أزلي بدل ما يكون أخروي. أخروي أيضا يصير محدود، يعتمد إنسان يستطيع أن يفعل جهاز المراقبة أن هذا الخوف الذي أتى خوف من جهنم أو خوف لا من الله، شيء وراء جهنم، أو الحب الذي أتى حب للجنة والحور أو شيء آخر، أو حب لا أتاه من ما وراء ذلك، يمكن يستشعر الإنسان. هذه فوق الوهم، إذا صارت فوق الوهم صارت من القلب والسر والخفي والأخفى. خوف أو هذه الحالات ما تكون وهم بل تكون فوق العقل. قد خوف يأتي من محاسبات العقل، قد حب يأتي من محاسبات العقل، هذه سر عقلية. إذا أتاه من فوق محاسبات العقل لا، تكون من القلب أو من درجة الخفي في ذات الإنسان، عفوا السر، أو يعلم السر وأخفى، يعني يعلم السر والخفي والأخفى. والقلب مذكور بعد في بيانات وحي القرآن، وثم العقل دون القلب. المهم هذه درجات في ذات الإنسان، نوافذ قد تفعل، قد توصد، قد تكون موصدة وقد تكون منفتحة، وقد توصد وقد تفتح، وقد يطيل وصدها وقد يطيل فتحها، أو لما جرى حسب مراقبة الإنسان وقدرة تحكمه. هنا في الرواية الشريفة ماذا يقول عليه السلام؟ إذن قوة الفكر، قوة الفكر وراء الوهم. قوة الفكر كيف هي؟ الفكر التفكر في المعاني بلا مقدار بلا أجسام، نفس المعاني في نفسها. تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، يعني عمل البدن 70 سنة لا إله إلا الله، لا يزن نور بصيرة الفكر ساعة. والسبب في ذلك أن نور بصيرة الفكر ساعة تؤمن ثبات ربما أزلي للإنسان. كثير من نشوف الأمراض الروحية أو العقائدية أو المسحورين أو غيره، أو المصابين المنسوسين المصابين، والمهجرة، العلاج الفكري أعظم من العلاج البدني. لما؟ العلاج الفكري فيه ثبات، فيه استمرار، فيه دوام. أما علاج روحي عاطفي آخر قد ما في ذاك الثبات، أو بدني، بخلاف العلاج الفكري. المهم إذن قوة الفكر أكثر خفاء من بقية قوى النفس، ولكن قوة عقل الإنسان هي أكثر خفاء حتى من قوة الفكر. الفكر عبارة عن تصفح معلومات، قدرة بنك معلومات، مركز معلومات، ملفات. أما العقل لا، هي قوة وراء ذلك. والمقصود من العقل هنا العقل العملي، والمقصود من الفكر هنا العقل النظري، الفكر العقل النظري. أما العقل هنا المراد بالعقل العملي. عملي يعني ماذا؟ يعني عمال يعمل جذب ونفرة زجر وبعث للإنسان، لوم تأنيب تحريك باطن من الإنسان للإنسان، هذا هو العقل العملي. وهذا يعني الذم والمدح، وبالتالي الذم ضجر وتضجر باطني في الإنسان، لوم باطني في الإنسان وراء الفكر، هذا عقل، هذا عمل من أعمال العقل. أي نعم، عمل من أعمال العقل. أو فرح وانجذاب، لكن عقلي طبعا مو غرائزي داني، وإنما عقلي فوقي، أيضا هذا عمل وفعل من العقل. فالعقل إذن دليل العقل الفكر. لماذا دليل العقل الفكر؟ شايفين دليل الهاتف، دليل مثلا السياحة، دليل كذا، يتصفح المعلومات ملفات علمية. فالفكر إذن دليل العقل، لما؟ لأنه ملفات معلومات. لذلك العلم الكسبي لا بد من في كمال الإنسان في غير المعصوم يعتمد عليه، لأنه أحد نوافذ خزن المعلومات عند الإنسان لكي يفعلها، لكي يستثمرها، لكي يكون زجر ودفع العقل وفق خارطة صحيحة واقعية. من ثم هذا التعبير دقيق، ودليل العقل التفكر، ودليل العقل التفكر، باعتبار خرائط معلومات، مركز معلومات، وضرورية. لذلك الإنسان قد يكون ليس قد لا يكون إنسان صالحا، قد لا يكون إنسان متقيا، قد لا يكون إنسان موقنا، لكن وليكن متفكرا. لما؟ لأن خزن هذه المعلومات ستأتي ساعة يمكن للإنسان أن يستثمرها في طريق الصلاح. في رواية لدينا وردت عنهم عليه السلام: اطلب العلم ولو لغير الله يهدي بكم إلى الله. يعني دائما أنت لما تشوف جوجل معلومات، بالتالي معلومات يريك الصواب من الخطأ، البقاع، الجنان، من النيران، من كذا من كذا. ولو الآن أنت الآن لست بعامل، ولو إنسان كان ليس بصالح، ليس بمتقي، وليكن، لكن هذه الخطوة ممتازة، خطوة في سبيل الصلاح. أما أن يسد بنك المعلومات لديه، هذا خطر جدا، جحيم، هذا ردى وتردي خطير وهلكة. لذا التفكر أمر عظيم، استثمر أو لم يستثمر، وإن كان الصحيح هو غاية يستثمر، لكن أقول حتى لو لم يستثمر الآن آنا حاليا سيستثمر في المستقبل. فكما قال عليه السلام: دليل العقل التفكر، بلا دليل قافلة العقل تنحرف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لذلك يقولون فطرة عقلية. اي نعم نعم، طبعا احد طبقات الفطرة العقل العملي. اكو فطرة غرائزية، اكو فطرة، عليكم السلام، يعني كلما غرز الله من وفطر وبنى، مثل كلمة فطر يعني سبب انفطار وغرز شيء، قد يقال الفطرة الغريزية يقيدوها، قد يقال ها بارك الله فيك الفطرة الجنسية، الفطرة العقلية، الفطرة الروحية. عليكم السلام ورحمة الله.